الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم.
الإذاعة الجزائرية تقدم أبو الطيب المتنبي، مسلسل يصور أهم مراحل مسيرة عبقري الشعر العربي. أعده للإذاعة عبد القادر العزيزي والعربي مواقي. مهندس الصوت العربي التومي. أبو الطيب المتنبي من إخراج العربي مواقي.
الحلقة 15.
تصفو الحياة لجاهل أو غافل عما مضى منها وما يتوقع، وطن يغالط في الحقائق نفسه ويسومها طلب المحال فتطمع.
بعث الطبيب بالدواء لشاعرنا المتنبي الذي كان طريح الفراش، ومرت أيام كان يشعر فيها بدبيب الشفاء يسري في أوصاله، فما استطاعت يده أن تقبض على القلم. كان الشيء الوحيد الذي طلبه من ابنه محسد هو الورق، ثم وضع يده على جبهته وسرى في بادية من الخيال وأخذ يكتب. وبعد حين عاد صالح وعائشة إلى زيارته، فمد إليهما يده بورقة فاحتفظتها عائشة.
ما هذا يا أبا طيب؟ أكتبت قصيدة وأنت طريح الفراش؟
نعم يا سيدتي، لقد وجدت قدرة على مسك القلم، لم أملك إلا أن أخط هذه القصيدة التي بين يديك.
اقرأيها يا عائشة.
ولما صار ود الناس خباً جزيت على ابتسام بابتسامي.
ولما صار ود الناس خبا جزيت على ابتسام بابتسامي، وصرت أشك في من أصطفيه لعلمي أنه بعض الأنامي، وآنف من أخي لأبي وأمي إذا لم أجده من الكرام، ولست بقانع من كل فضل بأن أعزى إلى جد همامي. عجبت لمن له قد وحد وينبو نبوة القضيم الكهامي، ولم أر في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام. أقمت بأرض مصر، أقمت بأرض مصر، فلا ورائي تخب بي الركاب ولا أمامي. وملني الفراش وكان جنبي يمل لقاءه في كل عامي، وزائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام. بذلت لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي. أراقب وقتها من غير شوق مراقبة المشوق المستهام، ويصدق وعدها والصدق شر إذا ألقاك في الكرب العظام. أبنت الدهر عندي كل بنت، فكيف وصلت أنت من السحام؟ جرحت مجرحا لم يبق فيه مكان للسيوف ولا للسهام. يقول لي الطبيب: أكلت شيئا وداؤك في شرابك والطعام. وما في طب أني جواد أضر بجسمه طول الجمام. تعود أن يغبر في السرايا ويدخل من قتام في قتام. فإن أمرض فما مرض اصطباري، وإن أحمم فما حم اعتزامي، وإن أسلم فما أبقى، ولكن سلمت من الحمام إلى الحمام.
إن هذا يا أبا الطيب حقا من أروع ما تنفس به الشعر العربي.
لقد غفرت للحمى كل ذنوبها. إذا كانت الكوارث تخلق مثل هذا الشعر فمرحبا، مرحبا بالكوارث.
وتسامع الأدباء بالقصيدة، وأقبلوا زرافات على دار المتنبي يستنسخونها، ووصلت منها نسخ إلى القصر، واجتمع رأسان لقراءتها ليستخرج منها ما يصلح لدسيسة جديدة، وهما رأس ابن الفرات ورأس أبي بكر بن صالح. ولكن روح المتنبي كانت تحوم حولهما وهي تهمس.
ومراد النفوس أصغر من أن نتعادى فيه وأن نتفانى، غير أن الفتى يلاقي المنايا كالحات ولا يلاقي الهوانا.
وعاد أصدقاؤه وخلصاؤه ينصحون له بمجاملة كافور واستجلاب مودته بعد أن أساءته قصيدة الحمى وزادته سخطا على الشاعر. فعاد المتنبي إلى زيارة القصر وإلى مجازات الابتسام بالابتسام، حتى كان شهر شوال سنة 349، فأوعز كافور إلى أحد ندمائه أن يدعو المتنبي إلى مديحه وأن يمنيه الأماني. وكان كافور بذلك يريد أن يزيل بالقصيدة الجديدة ما تركته قصيدة الحمى من سوء الأثر في نفوس الأهالي. استجاب شاعرنا المتنبي لطلب كافور وعاوده الأمل في أن الأسود سيفي بوعده آخر الأمر، وأنشأ قصيدة كانت آخر سهم في كنانته.
أعز مكان في الدنا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب، وبحر أبي المسك الخضم الذي له على كل بحر زخرة وعباب. تجاوز قدر المدح، تجاوز قدر المدح حتى كأنه بأحسن ما يثنى عليه يعاب. وغالبه الأعداء ثم عنوا له كما غالبت بيض السيوف رقاب. وأكثر ما تلقى أبا المسك بذلة إذا لم تصن إلا الحديد ثياب. يقود إليه طاعة الناس فضله، ولو لم يقدها نائل وعقاب. وفي النفس حاجات وفيك فطانة، سكوتي بيان عندها وخطاب. وما شئت إلا أن أدل عواذلي على أن رأيي في هواك صواب. وأعلم قوما خالفوني فشرقوا وغربت أني قد ظفرت وخابوا. جرى الخلف إلا فيك أنك واحد وأنك ليث والملوك ذئاب. سأعيد هذا البيت.
نعم
أعيد أعيد.
جرى الخلف إلا فيك أنك واحد وأنك ليث والملوك ذئاب.
لله درك لله درك.
وإن مديح الناس حق وباطل ومدحك حق ليس فيه كذاب. إذا نلت منك الود فالمال هين وكل الذي فوق التراب تراب. إذا نلت منك الود فالمال هين وكل الذي فوق التراب تراب. وما كنت لولا أنت إلا مهاجر له كل يوم بلدة وصحاب. ولكنك الدنيا إلي حبيبة فما عنك لي إلا إليك ذهاب.
أحسنت أحسنت وأجدت يا أبا الطيب. ها ما رأيكما يا أبا بكر وأنت يا ابن الفرات في هذا الشعر الرائع؟ تكلم تكلم يا أبا بكر، ألم تعجبك القصيدة؟
بلى بلى يا مولانا بلى، إنها حقا قصيدة جميلة، غير أن أبا الطيب كعادته تكلم عن نفسه أكثر مما تكلم عن مولانا. فقد عددت له يا مولانا الأبيات التي تحدث فيها عن نفسه فبلغت 18 بيتا.
هكذا إني لم أنتبه إلى هذا. وأنت يا ابن الفرات،
إن أبا الطيب يا مولانا فعلا شاعر مجيد، وقصيدته هذه من الشعر الحسن، إلا أني أرى فيها رأيا قد يحرج أبا الطيب.
لا لوم عليك يا ابن الفرات، هات ما عندك. لا أظن أنك تخالف رأي أبي بكر.
لا تعذلني يا أبا الطيب، ولكن عودتنا على الصراحة. أقول الحقيقة، إن قصيدتك في مدح فاتك كانت أجزل من هذه وأطول نفسا، ولعلك أردت من هذا أن تحقق ما قلته في مدح فاتك. وقد أطال ثناء طول لابسه، إن الثناء على التمبال تمبال.
تأكد المتنبي ألا مخلص له من الدسائس ما دام بين هؤلاء المناكيد أمثال أبي بكر وابن الفرات، ولكنه رغم ذلك بقي منتظرا وعد كافور، فطال انتظاره. وعندها جدد أبو الطيب الاتصال بفاتك، وتوثقت المودة بين الصديقين، فهب الجواسيس وقالة السوء ينقلون إلى القصر كل يوم أخبارهما، وغالوا في نقلهم لها، وزوقوا الأحاديث بما يضيفون إليها من زور وبهتان. ومر عام أو أكثر على هذه الحال، فطالت الجفوة بين المتنبي وكافور، واتسعت الهوة، وأصبح شاعرنا لا يخطو خطوة إلا ووراءها جاسوس يرقب كل ما يقول ويفعل، ويكاد يعد عليه أنفاسه.
أهلا بالشاعر الكسل، أتمر سنة يا أبا الطيب لا نسمع فيها منك شيئا؟
إن البلابل يا سيدتي لا تغني وسط حفيف السهام. إني قدمت إليك ووراء جاسوس صاحبني من داري إلى هنا، وأخشى أنه لا يتحرج من أن يكون بعد قليل ثالثنا.
كيف ذلك يا أبا الطيب؟ أبلغ الأمر إلى هذا الحد؟
أجل إن جيراني أصبحوا علي عيونه، وصاحب الأخبار يطرق داري كل ليلة ليتحقق من أنني لا أزال بمصر وأنني لم أفر بعد.
هذا أخي صالح برفقة الشريف إبراهيم العلوي وعبد العزيز الخزاعي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا بكم.
ما لي أراك واجم الوجه يا أبا الطيب؟
إن حبل كافور يضيق حول عنقي شيئا فشيئا يا عبد العزيز، ولم يبقى إلا أيام حتى أختنق.
هذا صحيح، لذا يجب علينا جميعا أن نفكر في هذا الأمر الجلل.
ما الخبر؟ هل أحطنا علما بهذا الأمر يا إبراهيم؟
الخبر يا سيدتي أن حاجب الوزير أبي بكر بن صالح يخلص لي الحب والمودة، ثم هو يعلم صلتي بأبي الطيب، وقد زارني اليوم وأكد لي أنه سمع كلاما دار بين أبي بكر وابن الفرات يدل على أن هناك مؤامرة دنيئة تحاك خيوطها للإيقاع بالمتنبي، ويكون ذلك بعد عيد الأضحى مباشرة.
لم يبقى على العيد سوى أيام.
في هذه الأيام يا سيدتي، في هذه الأيام المتبقية نستطيع أن نعمل عملا حاسما.
الرأي عندي أن يستعد أبو الطيب من الآن للفرار.
فرار؟
هل أغلقت الباب يا عائشة؟
نعم.
أنصتوا جيدا.
إننا منصتون،
فليس هناك وقت نضيعه. غدا يقوم العبيد بدفن الرماح في الرمل وراء المقطم، وقبل الرحيل بقليل تحمل على الإبل قرب من الماء تكفي لعشر ليال، ويحمل زاد يكفي لعشرين يوما، حتى إذا كانت ليلة عيد الأضحى تسلل أبو الطيب إلى الصحراء بعد أن يتسلل إليها ابنه وعبيده، وسأكون في رفقته. سننتهز فرصة اشتغال رجال القصر بالعيد فنفر دون أن يشعر بنا أحد، حتى إذا فرغوا من العيد ومنح الهبات، ولن يكون ذلك إلا بعد يومين، نظروا يمنة ويسرة فلم يجدوا لطريدتهم أثر.
هذا حسن، ولكن كافور إذا لم يجده بعد يومين من فراره أرسل خلفه شياطين جنده على سوابق الخيل فأدركوه ولو كان فوق بساط سليمان.
إننا سنغادر الفسطاط قبل فجر يوم الأضحى، وسنمتطي جوادين من سلالة الجواد الذي وصفه أبو الطيب، رجلاه في الركض رجل واليدان يد، وفعله ما تريد الكف والقدم، فلن يدركنا الظهر إلا ونحن أمام بلبيس، وهناك أرسل مع أبي الطيب بعض عبيدي الذين يعرفون مسالك الصحراء.
وأي طريق يسلكون؟ إن السلطان كافور يمتد إلى كل طريق توصل إلى العراق.
إنهم سيسلكون طرقا غير معروفة ويطرقون مفاوز مجهولة. إن جنود كافور بعد طول البحث والنصب سيتطلعون إلى السماء ويظنون أن أبا الطيب قد اتخذ إليها سبيلا.
ولكن حتى يحين موعد الفرار يجب على أبي الطيب أن يظل متصلا بالقصر حتى يصرف الأنظار عنه.
فكرة صائبة، فكرة صائبة. وفوق هذا أرى أن نذيع بين رجال القصر أنه سينشد كافورا قصيدة بعد أيام العيد.
هذا حسن، هذا حسن. كيف نجتاز الباب الشرقي يا أبا الطيب؟
إنه نفس التساؤل الذي تبادر إلى ذهني يا ابن يوسف. إنه من العجيب أننا دبرنا كل شيء ولم يخطر ببال أحدنا أن الباب سيكون مغلقا وأن الحارس قد يكون شريرا عنيفا.
لو كان الحارس شكسا صخابا لقضي الأمر وكتبت علينا الخيبة.
خلي عنك اليأس يا ابن أخي، فإن من خصائص هذا الخنجر أن يسكت أصوات المشاكسين.
لا يا أبا الطيب، إنه ليس من الصواب أن نلوث أيدينا بدماء الأبرياء.
إن من يقف في طريق عزيمتي لا يكون بريئا.
إذن أخشى أن أقف في طريق عزيمتك يا صاحبي.
لا تمزح يا خزاعي، فإنما نحن في جد عابس دميم. ها، بما تشير إذا لم نقتل الرجل؟
لقد اعتدت ألا أفكر في أمر إلا بعد أن أعرف ما يحيط به من شؤون، وبعد أن ألتقي بصعابه وجها لوجه. دعنا الآن من التفكير، فلعل الله معقب فرجا. افتح الباب يا حارس.
إني لست حارس الباب يا هذا.
من أنت؟
إيه؟ أنا فراز.
أهلا بك يا فراج. أين المفتاح يا فراج؟
وماذا تريد من المفتاح؟ إنه في هذه الكوة، لكن علقمة أمرني ألا أفتح الباب لأحد.
صحيح. إن علقمة رجل أمين ذكي شديد الحذر، وقد عرف كيف يختار رجلا أمينا ذكيا شديد الحذر مثلك أنت يا فراج.
شكرا لك يا سيدي، شكرا.
غير أنه من المحقق أنه أمرك ألا تفتح لأحد يجيء من خارج المدينة ثم يطرق الباب طالبا الدخول إليها، فإن في ذلك خطرا عظيما. صحيح؟
صحيح.
ولكنه لا يعقل أن يأمرك بألا تفتح الباب لأي رجل يريد الخروج من المدينة. أتعرف لماذا يا فراج؟
لا يا سيدي.
لأن الخروج من المدينة يا فراج غير الدخول إليها. أين تسكن يا فراج؟
أسكن في حارة الحمالين بجانب الذبل.
وهل بحجرتك فئران؟
نعم يا سيدي، كثير جدا.
عظيم. إذا أراد فأر في حجرتك أن يخرج منها إلى الحارة، أكنت تأبى عليه أن يخرج؟
لا يا سيدي، يجب أن يخرج، إن الخير في أن يخرج.
إنك رجل ذكي، حقا أنت ذكي. وإذا أراد فأر جديد أن يدخل حجرتك، فهل تسهل له سبيل الدخول؟
طبعا لا، أبدا يا سيدي.
هكذا نحن يا فراج، نحن سنخرج وليس في ذلك أي حرج.
كلامك صحيح معقول، ولكن...
ولكن ماذا؟
علقمة أمرني أن لا أفتح الباب، وهو لم يذكر دخولا ولا خروجا. ولكنك تذيء الآن، ستربك عقلي بمسألة الدخول والخروج. فاذهب عني بالله عليك، فقد أتعبت عقلي بالحذرة والفئران. اذهب إلى فأنك يا رجل، وبعد قليل يؤذن للفجر ويزيء علقمة وهو أعلم مني بمعنى الدخول والخروج.
اسمع يا خزعي، دعني أقتله يا ابن يوسف.
اصبر قليلا، فالأمر لا يستحق كل هذا، ليس هو من نوع الشرف الرفيع الذي يجب أن يراق على جوانبه الدم.
موعدنا معكم في الحلقة القادمة من مسلسل
وما الدهر إلا من رواة قصائدي، إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا.
أبو الطيب المتنبي. أعده للإذاعة عبد القادر العزيزي والعربي مواكي.